يمين فهلا وكل ذلك في النار. تقدمت المسلمون في خلف هذه الأرض أن يمثلوا بهذه الجهاد البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإننا نفهم أن هذا الاقتصاد فرع على تبديل المكتسب به وتوفيره وتعظيمه. فهل المسلمون فعلا عندما يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم يحتفلون به لأنهم يدخلونه ويوفرونه حق توفيره؟ ثم إن كانوا يفعلون ذلك فهل سلكوا في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم المسلك الشرعي الذي يقوم به؟ سؤالان أحلاهما مروا. إن توفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض عين على كل مسلم بحيث أنه لا يقل للإمام ولا يقل له إسلام إلا بتوفيره عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم على قوله قول أحد كائنا من كان. هذا هو مقتضى التوفير. لقد أجمع العلماء على أن من تنقصه عليه الصلاة والسلام يقتل كفرا يقتل ردة لا حتى يقتل بسبب الردة لا يقتل بسبب الحد. فإن الرجل قد يصيب الحد فيقتل ويغفر كالزانية التي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وقد زادت بنفسها لله عز وجل. فهذه المرأة قتلت حجا أي قتلت بسبب الحج لكنها قتلت مغفورا لها، بخلاف الذي يقتل ردة والعياذ بالله أي أنه يقتل بسبب أنه ارتد فيموت كافرا. فأجمع العلماء على أن من تنبصه عليه الصلاة والسلام وكانت له عليه الصلاة والسلام يموت كافرا ولا تقبل له توبة. والسند على أحاديث كثيرة، لذلك قال العلماء إن الذي يفرض دين الله عز وجل كافر خارج من الملة، وإن الذي يسب الله تبارك وتعالى كافر خارج من الملة، وإن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر خارج من الملة، ولا يعذر أحد من هؤلاء الثلاثة بجهله أبدا، لأن تعظيم الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى علم، هذا سلب مرتوب في الكفر، لا يحتاج إلى علم مكتسب، لأن المرء يولد به، لذلك لا يعذر ولا نتوقف في تكفير أحد من هؤلاء الثلاثة. إن المرأة التي سبت النبي عليه الصلاة والسلام وكان زوجها أعمى فكانت تقع فيه وتصدق فيمنعها فلا تنتهي، ففي ذات اليوم ثبته عليه الصلاة والسلام فقام فأتى بسكين وانتكأ به على صدرها فقتلها ثم رمى بها على الباب. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة المقتولة ولا يعلمون من قاتلها، فخطب الناس وقال أقسمت على رجل لي عليه حق قتل هذه المرأة أن يقول. فقام أعمى من بين السفيف يتجلجل قال أنا قتلتها وهي زوجتي وكانت بي ضارة ولهما ولدان كاللؤلؤتين، لكنها كانت تسبه وتسعى فيه فقلت انهاها فلا تنتهي وانظرها فلا تزدجر. فتناولت ذات ليله فطعمتها فقال عليه الصلاه والسلام: الاسود ان دمها هدر. لم يفد من هذا الرجل. الاسود ان دمها هدر لانما ثبت النبي عليه الصلاه والسلام وفي خلافه ابي بكر رضي الله عنه ازعجه رجل يتكلم معه بكلام غليظ، فقام احد الصحابه وقال: ائذن لي اقطع نصه وخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدأ ابو بكر وقال: لم تكن هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ان الذي يغضبه والذي يتناوله يكسر بالسيف لتحضير حقه. ماذا حقه عليه الصلاة والسلام؟ لا تجوز لأحد أن ينتقصه، وما تنقصه أحد في الدنيا إلا أذله الله في الدنيا والآخرة. هذا حق. إن النبي عليه الصلاة والسلام حقه على البشرية عظيم جدا، وحقه على المسلمين آكد. حق لهم أن يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون الاحتفال بمولده؟ يخالفونه 64 يوم في العام، جاء يوم مولده أكلوا لحما وحلوى. هذا هو الاحتفال. إننا نفهم أن الذي يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم يحس إحساسا حقيقيا أن هذا النبي له منة عليه، وأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يقدم بين يدي قوله قول أحد، فكيف أعطاه ويخالف أوامره ولا ينتهي عن نواهيه ثم يحتفل بالمولد النبوي بطريقة مجندعة حتى في الاحتفال ذاته لا يحتفلون بالطريقة الشرعية التي أمروا بها. يحتفلون برايات وبدفوف يرقصون ويدمرون ويفضلون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزمار، ويحتفلون في مولده بالزمار حتى في الوقت الذي يبدلونه بزعمهم يعطون اوامره ولا ينتهون عن نواهيه. انظروا الى الصحابه الاوائل كيف كانوا يبدلونه ويعظمونه ويوقرونه، وكانوا يشركون عليه صدقه الام على ولدها الوحيد. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: كنا نذكر الخندق فاعترضتنا فديه عظيمه. فديه اي فخرة عظيمة لا نعمل فيها المعاون. فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: فدية عظيمة اعترضتنا. فقام وفي وجهه اثر الجوع. وفي الرواية الاخرى عند البخاري وغيره قال جابر: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه خماص شديد اي جوع شديد. وظللنا 3 ايام ما زدنا فيها ذواقا. فقام صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فاخذ المعول وقال: بسم الله، فضربها فانقلبت كثيبا مهيلا اي انقلبت رملا. قال جابر: فاستأذنته أن آكل بيتي، فذهبت إلى امرأتي فقلت لها: قد جئتك عن شيء ناريتي لصدر، وقد رأيت الجوع عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ برغم أن جابر يعاني من الجوع أيضا، لأنه قال: ظللنا 3 ما زدنا فيها ذواقا. لا لكن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام غلب على حبه لنفسه. لم يحس بالبيع الذي يعانيه لما راى المخمصه بيده صلى الله عليه وسلم. قال سعيدي صاع من سعير وعناب. العناب صاف كبيره. قال فذبحت العناب وقلت لها اذني. فقالت لا تصبحني برسول الله صلى الله عليه وسلم عظم النعم. اي لا تأتيني بمن تنفندم. لا يوجد عندي ابي ساع من سعير وعناب. ايت برسول الله وحده او باحد معه. قال جابر فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسار الخبز. عيد ساع من سعير وعناب جابر. فأتي وحدك او باحد معه. قال فصاح النبي عليه الصلاة والسلام في اهل الخندق. يا اهل الخندق ان جابر قد صنع لكم طعاما. قال جابر فادركني من الحراء ما لا يعلمه الا الله. اهل الخندق جميعا وما عنده طعام. فادركني من الحراء ما لا يعلمه الا الله. فانقلبت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل الخندق. فلما رأت من امرأتي قالت بك وبك. فقلت لها قد فعلت الذي امرتني لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاح به. قال عليه الصلاة والسلام اين عزيمتكم؟ فقرب اليه العزيم فبصق فيه وبارك. قال اين برمتك التي فيها اللحم؟ فبيع بها فبسط فيه وبارك. قال جابر يبيع بامرأة تحجز مع امرأتي. ولقد اكلوا جميعا والله كانوا الف رجل. اقسم بالله لقد انحرفوا وتركوه. وما زال العجين كما هو وما زالت البرمة كما هي فهبت باللحم. ان امراض النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم مثيل. اتفق يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لامرأته جئت على شيء ما لي به قدر. ليس لي قدر ان ارى القناص في وجهه عليه الصلاة والسلام برغم انه يعاني من ذات الخمار. وعند البخاري من حديث المسور ابن مكرمة رضي الله عنه في صلح الحديبية الطويل وفيه ان قريشا صدت النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت. فقال عروة بن مسعود هل تتهم الليل؟ يقول لقريش. قالوا لا. فقال انكم مني بمنزلة الوالد وانا منكم بمنزلة الولد. دعوني آته وقد عرض عليكم خبز فرشت. فجاء عروة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ان تمتحنك على اهلك وتظهر عليهم فما علمنا ان احدا استظهر على اهله قبلك. يعني انك انتصرت على قريش وارغمت انفها فلا نعلم احدا ارغم انت قبيلته واهله قبلك. وان كانت الاخرى ان كان لابد من كفال بيننا وبينك فانني لا ارى وجوها بل ارى اوباسا من الناس خليقا الى قامة الحرب ان يمل ويدعوك. فقال ابو بكر رضي الله عنه قلت بذر الله انحن نسر وندعس؟ قال عروة من نال المتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن ابي قحافة. فقال عروة والله لولا ان لك علي يدا في الجاهلية ما تأتك بها لرددت عليك. وكان عروة عندما يتكلم يأخذ بمحلة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا شيئا مألوفا عند العرب، اذا تكلم الواحد مع الاخر يمس لحيته، لكن هذا ينافي الوقار. لا يليق بعروة بن مسعود وهو كافر ان يأخذ بمحلة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هناك غلام شاب واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف. بالله لمد عروة يده ورده بجبال السيف وقال له أخذ يدك. فيقدم عروة يده ويمسح بها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه ذلك الشاب ويقول له أخذ يدك. حتى ضاف عروة وقال اني لأظنك أقدس رجل في هذا المحفل، نحي عني من هذا المؤذي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن أمين المغيرة بن شعبة. فقال عروة أي غدر ما جئت أسعى في غدرتك وهل مسحت فوأتك إلا بالأمس. وكان عروة فقد 13 رجلا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل منه وأما المال فلست منه في شيء. وكادت الحرب أن تدور بين قبائل المقتولين وقبيلة المغيرة بن شعبة. فقام عروة بن مسعود وهو عم المغيرة فقال انا ادفع الدية عن المقتولين. فيقول له اي غدر يا غادر انا حتى الان ما زلت ادفع الدية للذين قتلتهم. اي غدر اولست اسعى في غدرتك. ورمق عروة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما يتلقم النبي عليه الصلاة والسلام لخامة قط فتقع في يد رجل منهم إلا دبت بها وجهه وبدنه. وما يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا يقتسلين على وضوئه ما تنزل قطرة على الأرض. وإذا أمرهم يبتدرون أمره ولا يصدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون اصواتهم بين يديه. قال عروة فرجعت فقلت له اي قريش والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فما رايت اصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم اصحاب محمد محمدا. والله ما تنقم نخامة فأخذها أحدهم إلا دلك بها وجهه وبدنه. والله الوسادون يقتسلون على وضوئه وإن أمر يبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم بين يديه ولا يسدون النظر إليه تعظيما له. وقد عرض عليكم قصة رشد فاقبلوها منه. هل تتخيل في هذا الطراز من البدر ان يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في امر او في فعل؟ هل يتصور من مثل اولئك الذين يقتتلون على قطرات الماء المتخلفة عن اعضائه من الوضوء يخالفون امره او يخلفون الكرمات التي نهى عنها الله ورسوله؟ ابدا ابدا. لذلك عاشوا في العز ودامت لهم الارض كلها وكان انفهم في السماء لانهم كانت الارض لله. فيقول في السماء على هؤلاء العبيد من اعتصم بالواحد القليل اخذ شيئا منه ومن اغلاط بالتراب بات عليه الخلق. لذلك يظل العبد سيدا اذا تعلق بحبل السماء. اما اذا تعلق بالتراب وبالذين خلقوا من تراب يوضع بالنعال. ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كان مصداق العز عندهم جميعا وطاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم وتوصيله، كانوا يحبونه اكثر من انفسهم ولا يقدمون عليه احدا لا ولدا ولا مالا. تحفظ لنا كتب صبيان وكتب سنة الصحيحة وأشياء كثيرة من هذا التقدير، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما مات أظلمت الدنيا في وجوههم جميعا. تصوروا هذا المحبوب الذي نال كل هذا الحب، الذي ما كان أحد يتصور أن يزيد عنه، الذي ما ترك صلاة قط إلا بعض صلوات كان يؤم المسلمين فيها، تعودوا أن يسمعوا صوته وكان أحسن الأصوات كلها، وأن يسمعوا إليه في المشكلات. تصور يزيد كل هذا في فراش، حتى أن فاطمة رضي الله عنها لما دفن المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أنس أصابت أنفسكم أن تبكوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صابت نفسك أن تبكي عليه التراب؟ لا تتصورون. قالت الترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال لما دعوا عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، حتى أن بعض الصحابة الكبار صار يهدي ولا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. إن كل هذا فرع على المحبة التي كانوا يسمونها له صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن حماسة المهري رحمه الله تعالى قال دخلنا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فلما رأينا حول وجهه الى الجدار وجعل يبكي طويلا، فقالت يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا عمرو وقال إن أفضل ما يعد لهذا اليوم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد رأيتني على أسباب ثلاث أي على ثلاثة مراحل من حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بردا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أقول استنكرت منه فقتلت، وليس عند ذلك لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله اذكر بيدك فلأبايعك. ولئن جئت لما اكتفه الامر ما اخذت الجبل ومن الذي تولى علي منه اعظام الظهر، فلو يجي على هذه الكرام رجوت ان اكون من اهل الدنيا. ثم ملينا اشياء فكان مرضان وكانت اعمال لا ندري ما يفعل الله بنا. فتنظر الى عمرو من جدة الجهد حتى كان احب قلب اليه ان يدخل النبي عليه الصلاه والسلام، صار يحبه الحب من لا يستطيع ان يحب النظر اليه. كيف ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلا لكل هذا الحب، كان متجردا لله تبارك وتعالى، كانت المسلمين كأحدهم حتى كان الآية اليوم اللي سيقول أين محمد، لأن اللي جالس بينهم لم يتميز عنهم بس، بل إن هذا المنبر الذي وقف عليه ما زال بمسيرته ولا برأيه، إن من كان برأي المسلمين كما في حديث أنس عند مسلم وغيره قالوا يا رسول الله لو جعلنا لك فتلانا تجلس عليه، قال ان كفتم. فصنعوا له هذا المنبر وهذا الحكام، فكان يجلس عليه كرجيع الجار ويعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى انفسد جزء منه الذي كان يفقد عليه بدا يوم صلاته وخطب على المنبر، حتى قال الحسن البصري رحمه الله لم يذكر المسلمين الا تكونون ليلا بمسلمين من جزء النخله، جزء النخله اصم يظهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون وقصد على غيره، فانت ليلا بالكريم لهما الجبل عندما والله يبكي ويستكي، كان يحب هذيب الارض وتحبه الارجال، لا بالكلمة إلا كان يحب حتى تلقانه، حتى تلقانه أسلم، ماذا بكلماته على ربه في صحيح مسلم، قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تبارك على رفعته وظنت انه يجيب المباح في نسائه، فضربتنا من الغيره ما فيه ما يدرك النساء، فقال لها ملاطفه يا بك يا عائشه ادركت سلطانك، فقالت كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، كان مبعثه خيرا من بشريه كلها، فقدر المسلمون ذلك حق تقديره فنال السعادة كفاية. هل أنت تشعر بهذا الشعور، شعور الذي أخرجك من النار إلى الجنان؟ هل تشعر بهذا الشعور، شعور الذي أخرجك من الهوان إلى العز؟ هذا هو شعور الذي يحتفظ بمولده صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون تغير في حياته شيئا، لكن ينام على المعاصي ويقوم عليها ويغدر بيومه ويومه فانفه، ما تغير. اذا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خيرا له عليما، لذلك اسال في ان يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم على المعنى المشروع الذي شرعه لامته وسنجبره ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لا يكون عالم له مكاسب بالعلم، اما الاحتفال بمولده صلى الله عليه واله وسلم بالطريقه التي يجريها الناس اليوم بدعه لا شك في ذلك، وبيانه في قاعده احاول تثبيتها بقدر ما يمكن، لان عليها نبني دنيانا كله، ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، فهذه القاعده تقول اذا زال الاسلام المحاذر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحدث في حياته، اذا زال الاسلام المحاذر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مقتضى في قراره صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يفعله. وإن كان السلم الحادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن الله مقتضى في حياته عليه الصلاة والسلام جاز لك أن تفعله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على فعله في حياته وظهر سلم يبلغ إليه ولم يعمل ذلك لا يجوز لأحد أن يعمله بعده إذا ظهر مقتضاه. مثال ذلك الضرائب، فرض الضريبة على الناس كقانون لا يجوز شرعا، لا سيما مع تدبير الزكاة. تدبير الزكاة، جعل الزكاة لبرية القلب، جعل الزكاة لرغبة الناس، يخرج لا يخرج ويخرج في الضريبة والدليل إذا لم يدفع فطلبوها فلم يبارك الله له. هذه الضريبة لا تجوز شرعا. هل كان مقتضاها موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان المسلمون يحتاجون الى نار وكانوا فقراء وكانوا يحتاجون الى النار في العثار وكانوا يحتاجون الى النار في طعامهم وشرابهم وتكليف المسلمين المعذبين من تحت سياسه قريش. كانوا فقراء، فكانت الحاجة تدعو إلى أن يفرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بأموالهم شيئا غير الزكاة، لأنهم يحتاجون إلى المال، ومع ذلك لم يفرض عليهم إلا الزكاة. فمقتضى فرض المال كان موجودا أم لا؟ كان موجودا، لأنهم كما قلت كانوا يحتاجون إلى مال. فتنظر المال، فتنظر جدارة المال على المسلمين في ذلك الوقت واضح جدا. فمقتضى فرض المال كان موجودا، ومع ذلك لم يفرضه عليهم. فإذا جاء واحد فقال مفروضه عليهم يكون صالحا، ولم يكن هذا من جده عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء الذي كان مقتضاه موجودا ولم يفعله دل على انه لا يجوز فعله بعده صلى الله عليه وسلم. اما الشيء الذي لم يجد له مقتضى هناك ففعلته انت الان ويحقق لك مصلحه ففعله جائز بل قد يجد. ونمثل لهذا بمثال بسيط يضرب عليه مسيرات اثاره المرور. اثاره المرور هل كان مقتضاها موجودا على عهده عليه الصلاه والسلام؟ جواب لا، لم يكن نفسه يرى حتى ننفذ إشارة مرور في الطريق. فلم يجد مقتضى هذا الفعل موجودا ففعلناه نحن اليوم جاهز بل قد وجد. هذه هي القاعدة التي نساعد عليها، وهي أن الشيء إذا كان مقتضاه موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يجوز لأحد فعله. وإذا لم يكن هذا المقتضى موجودا وجوى وحدناه في مصلحة وضعت إليه ضرورة كان فعله جائزا بل قد يجوز. بعد هذه القاعدة يصل إلى الجواب عن هذا السؤال، هل الإنسان بمولده صلى الله عليه وآله وسلم اليوم جائز بهذه الطريقة التي يفعلها الناس؟ الجواب لا، لأن من مقتضى هذا الاقتصاد كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يمل أحد يعزه النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الصحابة. ما بقي إلا أولئك الفن، ما بقي إلا هم يستمعون سرقا يزعمون أنهم يعزمون النبي بها. ومع ذلك لا نعلم في قدر من الأخبار الصحيحة ولا الحسنة ولا الذي يقول بها شيء في دين الله عز وجل يحتج به أن الصحابة احتفلوا ولا واحد منهم احتفلوا في الله مولده السلام به. ما نعلم هذا في قدر من الاخبار وبيننا وبينهم الكتب. فاذا دام الصحابة بهذه المثابة افاولئك اشد تعظيما من هؤلاء؟ ابدا. لكن تنزل فترى المسلمين قد تنفذوا الطريق عن الامتثال الصحيح بوجوده عليه الصلاة والسلام. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحتفل بمولده، فقد كان يكلم الاثنين فيسأل عن ذلك فيقول ذلك يوم ولدت فيه. هذا هو الاحتفال، هذا هو الاحتفال، ذلك يوم ولدت فيه. فكان الواجب عليك فعلا اذا جئت احتفلت بهذه النبلة التي قرأت عليك بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ان تحتفل بمولده كل اسبوع. بكل عام كل اسبوع تحتفل بمولده يوم الاثنين ذات يوم ولدت فيه. فهذا هو الاحتفال المشروع. لكن فضلت ما ينبه على كثيرين لنوليه من مشقة الخوف، مع انه بجانب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بفريضة لله تبارك وتعالى. ان هذا الاحتفال كما قلت الا اسبوع يتجدد لك هذا المعنى كل ستة ايام. اليس هذا اولى من ان يتجدد وان كان يتجدد عيدك كل عام؟ ايها المسلمين، قال ابن مسعود رضي الله عنه يوما: يا ايها المسلمون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول، واخذ هذا عن بعض الصحابه ولهم شاهد في بعض الاحاديث لكنها ضعيفه: إن الله لا يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدعها. وكان سفيان الثوري وابن المبارك وغيرهما من أئمة الإسلام يقولون: إنا لنرجو لصاحب الكفر أن يعود ونخاف على صاحب البدعة ألا يعود. لماذا؟ لأن الكفر أشد من البدعة، لكن الكافر يعتقد أنه كافر، فلذلك يمكن ان يسلم بخلاف صاحب البدعة. يسأل البدعة وهي يجل انها دين فلا يدعها. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: اذا رأيت رجلا عكف على قصص النجوم والفلاحة فخشيت ان قلته عنها ان لم تصل الى كتب اهل البدع فدعه على كتب اهل النجوم والفلاحة. لكي يقع في كتب جيده والروايات حتميا وخفيفه انها البهي عن ذلك، فقرا في كتب اهل البدع والضلال فدعه يقع في كتب اهل النجوم. لماذا؟ لان نفسك لا تسجد ابدا، والحلال بين والحرام بين مهما تجملت للناس وجادلت انك على الحق، لا تستطيع ان تخدع نفسك ابدا ابدا. لذلك فما هناك انسان في الدنيا يقرا كتب الجنس والفراعه الا ويعلم انه على غير الحق، فهذا يمكن له ان يجوز. لكن صاحب البدعه يقرا في كتاب البدعه وهو يعتقد انه على الحق الصراح ويرى ان الكفار على هذه البدعه من الدين فيسال عليها. لذلك ففائده الكافر فوزا من فائده المبتدع. لهذا المعنى الذي ذكره علماؤنا، نسأل الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه الأمة امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلاحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه جوايه لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل خير. اللهم اكرم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تسلط علينا بغيرنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
اللهم اغفر لحينا وليدنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانسانا.
اللهم من احييته منا فاحفظه على الايمان ومن امسه منا فامسه على الاسلام. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا فجرنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا لا مثل.
ايها الاخوه